على محمد وآل محمد أهل بيتها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا أنه لو لم يمكن التوفيق بين الطائفتين، يعني الطائفة الأولى المطلقة الدالة على جواز تقديم طواف الحج بشكل مطلق وما مختص بذوي الأعذار، يجوز تقديمه على الوقوف بعرفة، وبين الطائفة الثانية الدالة على الجواز في غير في حق صاحب في حق ذوي الأعذار إذا لم يمكن التوفيق العرفي بأحد الأشكال الثلاثة المتقدمة فيه. فما هو الموقف؟ هل هناك ترجيح مرجح لإحدى الطائفتين؟ ذكرنا أن السيد الخوئي قال يوجد مرجح للطائفة الثانية، يعني الذي تمنع من التقديم لغير ذوي الأعذار. لماذا؟ قال ذلك لوجهين: الأول لو كان يجوز مطلقا لاشتهر وبان، والثاني هو أنه توجد روايات متعددة يستفاد منها لزوم التأخير. وذكرنا أربعة عناوين أو أربع قواعد في هذا المجال: الطائفة الذي وردت في تعليم آداب كيفية الحج، ورواية طائفة سعيد الأعرج الواردة في النساء اللواتي نعم يقفنا بالمشعر الحرام قليلا ثم بعد ذلك يتوجهنا إلى وهكذا. هذا ما ذكره قدس سره. ونحن قلنا في كلا المرجحين تأمل ومناقشة، أما الأول فبينا باعتبار على أنه صحيح المسألة الابتلائية والكبرى احنا نقبلها، كل مسألة ابتلائية حكمها لابد وأن يكون، هذا صحيح، لكن نقول في خصوص موردنا لعل الفقهاء لم يفتوا بالجواز مطلقا من باب على أنه توجد نقطة اجتهادية صاروا إليها، وهي أن المورد مورد التقييد. ففي مثل هذه الحالة علينا نحن أن نرجع إلى تلك النقطة ونلحظ تلك النقطة، إن كانت تامة بنظرنا نأخذ بها وإلا فلا. وهذا معناه أن فتوى الفقهاء إنما تكون مرجحا إذا كانت تعبدية ولم تكن اجتهادي، كما قلنا في مثل غسل الإحرام روايات تقول على أنه شنو غسل الإحرام، لما نتبين كيفة الإحرام تبين الغسل وليغتسل ثم ليلبس ثوبه الإحرام. الفقهاء مع ذلك ما صاروا إلى الوجوب، صاروا إلى الاستحباب، وهي قضية ماذا؟ اجتهادية. بعد قضية ماذا؟ تعبدية. صدق في مثل هذه الحالة تكون فتواهم المخالفة لظاهر الرواية الدالة على وجوب الغسل، فتواهم هذه تكون موجبة لئلا نصير علما إلى الوجوب ونحكم بالتالي بالاستحباب. أما في مثل موردنا فهناك نقطة اجتهاد، كل بينا فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. قلنا فرد شيء يولا إن قلت إنه يمكن أن نبين هذا المرجح بشكل آخر، لأن نقول لو كان يجوز لغير ذوي العذر التقديم لاشتهر ذلك على مستوى العمل، يعني إن عمل الناس جيلا عن جيل وطبق عن طبق يلزم أن يكون بنحو تقديم الطواف، لأنه لو كان يجوز فحيث إنه أيسر وأسهل فيلزم أن يقدم الجميع الطواف، والحال إن الأمر ليس كذلك، وهذا يدل على عدم ثبوت الجواز مطلقا، يعني يدلل على أرجحية الطائفة الثانية التي تخصص الجواز بذوي العذر. قلت لعل عدم التقديم لا من جهة عدم الجواز، بل من جهة أفضلية التأخير، فالتأخير حيث إنه أفضل وأرجح فجرت السيرة العملية بين المسلمين جيلا عن جيل على التأخير. إذن إذا كانت النكتة الملحوظة هي فتوى الفقهاء على لزوم التأخير لغير ذوي العذر، فلعلها من جهة النكتة الاجتهادية المتقدمة، وإذا كانت من حيث الناحية العملية بين المسلمين فلعل ذلك من جهة أفضلية التأخير. إذن تلك الكبرى التي ذكرها قدس سره لا يمكن تطبيقها في المقام، هذا من حيث المرجح الأول. وأما الثاني المرجح الثاني فباعتبار أولا من قال إن تلك الروايات التي ذكرها قدس سره تدل على لزوم التأخير؟ بل غاية ما يستفاد منها أن التأخير قضية مشروعة وراجحة، أما أنها لازمة فلا. فمثلا الطائفة الأولى وهي روايات تعليم جبرائيل لآدم عليه السلام، فغاية ما يستفاد من إتيان طواف الحج متأخرا أن ذلك شيء مشروع وراجح، أما أنه لازم فلا. نعم هناك مبنى للسيد الخوئي في باب الأخبار البيانية، قد ذكره في مجالات أخرى وليس في المقام، يعني ذكره في الروايات المبينة لكيفية الوضوء ولكيفية الصلاة، وهي فائدة علمية، حيث ذكر قدس سره أن الإمام الصادق عليه السلام حينما أخذ يبين كيفية الوضوء أو كيفية الصلاة، فكل شيء بينه يكون الأصل فيه هو الأصل فيه شنو؟ اللزوم والوجود، إلا إذا ثبت من الخارج أنه ليس بلازم. هذه دعوة ادعاها هناك، ولكن نحن لا نوافقه عليها لأننا لا نرى وجها لها. بل غاية ما يدل عليه الفعل والتعليم هو المشروعية، لا خصوص اللزوم. و هذا بالنسبة إلى روايات تعليم آدم عليه السلام، وأما رواية سعيد الأعرج الواردة في النساء وأنه يخفن قليلا ثم يذهبن إلى مكة للطواف، فالمقصود يذهبن إن لم يكن قد قدمن. وهناك شرط مضمر، وإنما لم يذكر لشدة وضوحه ولا داعي إلى بيانه. وإلا فبعض النساء قد يكن لأجل محذور الحائض قد قدمن، وهذا لا إشكال في جوازه. والإمام مع ذلك لم يستثنهن، وما ذات إلا لكون المقصود ما أشرنا إليه، يعني يذهبن إلى مكة إن لم يكن قد طفن فيما سبق. وهكذا بالنسبة إلى الروايات الثالثة، أعني أن الحاج يزور البيت في يوم النحر أو أياما تشريف، فإن المقصود هو ذلك، يعني يزور إن لم يكن قد طاف فيما سبق. وهكذا بالنسبة إلى الروايات الرابعة التي تقول إن الطواف يؤتى به بعد إكمال أعماله، منا فإن المقصود أنه إذا لم يقدم فهكذا يصنع. ونحن لا نريد أن ندعي الجزم بكون هذا هو المقصود، بيفينا إبراز الاحتمال الموجب للإجمال، فإنه بعد الاحتمال الذي أبرزناه لا يعود للكلام ظهور في هذه الطوائف الأربع، ظهور في لزوم التأخير، بل هو من هذه الزاوية مجمل. هذا أولا. وثانيا، مع التنزل وتسليم أن هذه الروايات تدل على لزوم التأخير، فبإمكاننا أن نقول إن كلتا الطائفتين هي مخالفة إلى هذا الحكم، لا أن خصوص الطائفة الأولى هي المخالفة، والثانية هي الموافقة كما ذكر قديس الشيخ. فإن الثانية مخالفة أيضا، باعتبار أن الثانية قالت لا بأس للرجل الكبير والمرأة التي تخاف الحيض للتقديم، وهذا المضمون مخالف لذلك الحكم، أعني لزوم التأخير. نعم، ما يستفاد من مفهومها وهو عدم الجواز في حق غير ذوي العذر، هو موافق إلى ذلك الحكم، ولكن عنوان الخبر ليس متعددا، فلا يوجد عندنا خبران بل يوجد خبر واحد وهو بمضمونه المطابق مخالف لذلك الحكم، فبالتالي يصدق على هذا الخبر أنه مخالف أيضا. أجل، إذا بنينا على تعدد الخبر وأنه هنا يوجد خبران أحدهما بلحاظ المدلول المطابق والآخر بلحاظ مدلول الالتزام، والمعارضة تصير بين الطائفة الأولى المجوزة مطلقا وبين هذا الخبر الالتزامي الذي لا يجوز لغير ذوي العذر. إنه إذا بنينا على هذا فالحق كما أفاد، فالأمر كما أفاد، ولكن تعدد الخبر بالشكل المذكور ليس أمرا ثابتا عرفا، هكذا ينبغي أن يدعي قدس سره أو يدعي أن عنوان الخبر وإن كان لا يصدق لحاظ المدلول الالتزامي، ولكن المدار على حيثية الحكم و والخبر مأخوذ بنحو الطريقية إلى الحكم. فنحن نسلم لا يوجد خبرات، ولكن بالتالي يوجد حكمان، حكم مطابقي وحكم التزامي، والمعارضة تصير بين الطائفة الأولى وبين الحكم الالتزامي. ولكن يرد هذا أن هذه الدعوة لا سند لها، أي أن المدارس على المعارضة بين الحكمين ورفع اليد تماما عن شنو الخبرين. والخلاصة إنه لأجل أن يتم ما أفاده ينبغي أن يدعي إحدى دعويين، فإما أن يدعي أن عنوان الخبر يتعدى الحقيقة، أو أن يدعي أن المدار على الحكم وليس على عنوان الخبر. وقبول كلتا الدعويين أمر مشكل. والخلاصة وعليه خلاصة ما نقول عن جنة، وعليه ما أفاده قدس سره في مقام الترجيح شيء مرفوض وحينئذ نقول إذا استقر التعارض ولم يكن هناك مرجح لإحدى الطائفتين فما الموقف آنذاك؟ إنه ينبغي الرجوع إلى الأصل العملي بعد فقدان الأصل اللفظي. اتفاقنا في المقام ما عندنا أصل لفظي نرجع إليه، والأصل العملي يقتضي البراءة، لأننا نشك في اشتغال الذمة من البداية بحيثية التقديم، فذمتنا جزما قد اشتغلت بالحج، يعني بالإحرام والطواف والسعي وأما حيثية تأخير الطواف فيشك في اشتغال الذمة بها. فتجري البراءة عنها. ولا مجال لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لما قلناه أكثر من مرة من أن الذي اشتغلت به الذمة يقينا هو أصل الإحرام وأصل الطواف وأصل السعي وهذا قد حقق جزما وفرغت منه الذمة جزما وأما الزائد على ذلك فنسلم لا يقين بالفراغ منه إلا أنه لا يقين باشتغال الذمة به من البداية حتى نحتاج إلى تحصيل فراغ بنحو اليقين. وهذا كله ذكرناه تسايرا وتماشيا مع السيد الكوئي، وإلا فنحن من البداية قد ذكرنا أن المناسبة هو الجمع الأول، يعني الجمع بالتقييد كما صار إلى ذلك شيخ الطائفة وصاحب الجواهر، ولا نحتاج بعد كل هذا إلى هذا الكلام الطويل. وإنما كان ذلك على تقدير غض النظر عن قبول الجمع الأول، عن الجمع بالتقييد. وبهذا المقدار نكتفي في بيان هذا المطلب، وإن كان قد بقيت أبحاث أخرى من قبيل أنه إذا جاز تقديم طواف الحج فهل يجوز تقديم السعي أيضا أو خصوص طواف الحج؟ وهكذا هل يجوز تقديم طواف النساء أيضا أو خصوص طواف الحج وسعيه؟ وهل جواز التقديم يختص بالرجل الكبير والمرأة التي تخاف الحيض، أو أن الأمر أوسع من ذلك؟ إن هذه أبحاث نرجئها إلى مكانها المناسب، أي عندما يتعرض إليها السيد الماكن فيما بعد، أعني في مسألة كانت مسألة 412 إذا ما نشتبه قلنا، وما بعدها. وكلامنا الآن ناظر إلى بيان التفرقة بين حج الإفراد وحج التمتع، لا أكثر، إذ نحن في صدد بيان الفوارق بين هذين النوعين من الحج. ففي حج الإفراد يجوز تقديم الطواف والسعي مطلقا بالاختصاص بذوي الأعضاء، بينما في حج التمتع لا يجوز ذلك بشكل مطلق. إننا أردنا أن نشير إلى الفارق المذكور لا أكثر، وإن شاء الله في يوم الثلاثاء من الأسبوع الآتي نتعرض نواصل بقية الفوارق ونعود إلى المتن إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.